بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. هذا هو الدرس 14 من دروس كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. وتوقفنا في الدرس السابق عند الحديث الأربعين، وهو حديث مسلم القري قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقال: هذه أم الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها، فادخلوا عليها فاسألوها. قال: فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء، فقالت: قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، يعني في المتعة، متعة الحج. نأخذ تخريج هذا الحديث. هذا الحديث أخرجه مسلم فقط، وانفرد به عن البخاري. وإذا أردنا نتحدث عن فوائد الحديث، لأن ليس فيه ألفاظ غريبة، وإنما ندخل في فوائد الحديث، وهي فائدة واحدة، ونقول: الحديث دليل على جواز اختيار نسك التمتع في الحج، دليل على جواز اختيار نسك التمتع في الحج. وتقدم معنا في الحديث السابقة كيف أن هناك خلاف، وأن هناك من الصحابة من نهى عن التمتع، وهذا من الأدلة التي تدل على جواز اختيار نسك التمتع في الحج، وأنه غير منهي عنه. وأما نهي ابن الزبير فيحمل على ماذا؟ مثل ما حملنا نهي عمر وعثمان عن التمتع على أنه خلاف الأفضل، لأنهم يرون الإفراد أفضل. إذن نهي ابن الزبير هنا ليس نهي تحريم، وإنما هو نهي تنزيه، وأنا عنده في على رأيه أن التمتع مفضول وليس فاضل. وهكذا كان رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان، فهو رأي الخلفاء الراشدين أنهم يرغبون بالحج مفردا. وقيل في ذلك عدة حكم، من أبرز تلك الحكم التي قلت، قالوا: لأنه لو جعلوا الناس يتمتعون يأخذون عمرة مع الحج لم يأتي أحد يزور البيت للعمرة فيما بعد، خاصة أنهم يأتون على أقدامهم على دوابهم، وربما لو جاء الإنسان بسفرة واحدة بعمرة وحجة ربما اكتفى بهذا عن غيرها. فكانوا يرغبون الناس بحج الأفراد من أجل أن تتوق أنفسهم ويرجعون مرة أخرى إلى أن يعتمروا مرة أخرى. السلام ورحمة الله وبركاته. ناتي الحديث الذي يليه، ليس في هذا الحديث فوائد أخرى، إنما هي فائدة التي ذكرناها. ناتي الحديث الذي يليه، عندكم في الترقيم رقم الحديث 42، ولكن الصحيح أنه 41، أن هنا ترقيم من المفترض أن يكون بعد 40 41، وليس هناك سقط في الأحاديث، وإنما في الترقيم فقط، الغلط في الترقيم فقط. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج، يتكلم عن أهل الجاهلية، يقول: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. نأتي إلى تخريج هذا الحديث، نقول: هذا الحديث أخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري وأخرجه النسائي. أما شرح ألفاظ الحديث فنقول: أولا، قولوا كانوا يرون، والمقصود بذلك من؟ أهل الجاهلية. ويرون يعني يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ومن أعظم الذنوب، هذا هو اعتقادهم في الجاهلية، أن أشهر الحج خاصة في الحج فقط، ومن اعتمر في أشهر الحج فإنه فعل ذنبا عظيما من أعظم الذنوب، أفجر الفجور. ويقولون قبل ذلك ويجعلون المحرم صفرا، وهذه حيلة من حيلهم. وتأملوا هذه الحيلة، أنهم كانوا يجعلون شهر المحرم وهو صفر، فيغيرون أحيانا يجعلون المحرم صفر، وأحيانا المصفر يرجعونه إلى مكانه ويجعلونه فيه هو الشهر الثاني، والمحرم هو الشهر الأول. لماذا يجعلون ذلك؟ كانت أشهر الحج ولا زالت أشهر الحج متوالية، فهم يستبطئون ذلك. طبعا أشهر الحج ليس فيها قتال، أشهر الحج ليس فيها قتال، وفي الجاهلية متعودون على ماذا؟ على القتال والنهب والإغارة على القوم هؤلاء، وأخذ ما عندهم من مال وعندهم من متاع حتى يستمتعون بما يأخذونه، فيستبطئون المدة مدة طويلة، فيجعلون ماذا؟ يؤخرون محرم ويقدمون صفر. صفر ليس من أشهر من أشهر الحرم، أما محرم فهو من أشهر الحرم، فهم يقدمون ماذا؟ يقدمون صفر ويؤخرون محرم. وهذا يسمى ماذا؟ يسمى نساء، يعني تأخير، يعني تأخير. فهم ينسئون، يعني يؤخرون المحرم ويجعلونه بدل صفر، ويقدمون صفر حتى يقضون حاجاتهم ويغيرون ويقاتلون ونحو ذلك، ويأخذون وينهبون ويرجعون، ثم إذا دخل الشهر الذي يليه يجعله محرم. أحيانا تطول معهم أشهر الحرم، يجعلون 4 5 6، أحيانا السنة تطول معهم 13 شهر 14 شهر، من أجل ماذا؟ من أجل أن يتوسعوا في الأشهر الحرم. من الذي يفعل ذلك؟ يفعل ذلك قوم قصدي في الجاهلية، أشراف الجاهلية، أهل الجاهلية هم الذين يفعلون ذلك، ويسمون النساء، يعني هم الذين يؤخرون ما يشاءون من الأشهر. ولذلك يقول شاعرهم، يقول: ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما؟ فيعني على كيف، يعني نجعل الأشهر الحل حرام وبالعكس، يعني فيجعلون المحرم صفر. لماذا؟ لأنه سبقوا ذو الحجة وكانوا لا يقاتلون، لأنه من أشهر الحرم وكذلك ذو القعدة وكذلك شوال، هذه الأشهر عفوا من ذي القعدة وذي الحجة ومحرم هي أشهر الحرم، هم يؤخرون شهر محرم ويقدمون صفر. فلما يمر عليهم عدة أشهر أو شهر شهرين لا يقاتلون ولا شيء، ويحتاجون أن يقاتلون حتى ينهبوا ويأخذوا ويقتلوا ويسفكوا ويغيرون على الأقوام الآخرين، فماذا يفعلون؟ يقدمون صفر ويؤخرون محرم ويبدأون يقاتلون ويأخذون حاجاتهم. إذن هذا الذي يفعلونه، ولذلك الله عز وجل ضللهم بذلك ونسب إليهم الضلال. وأيضا الله جل وعلا بيّن لهم أن هذا الفعل ماذا؟ أن هذا الفعل زيادة في الكفر، وقال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلون عاما ويحرمون عاما ويطوع عدة ما حرم الله فيحلون ما حرم الله، زيّن لهم سوء أعمالهم، يحلون عاما ويحرمون عاما. وبعض الناس مع شديد الأسف يظن أن إنما النسيء هنا ماذا؟ ربا النسيء، وهذا خطأ، هذا من الجهل، ليس لهذه الآية علاقة بربا النسيء. وذلك بعض الناس يفسر الآيات على كيفه، أو ربما نقول يفسر الآيات يظنها أن على ظاهرها، وربما وسمعت من أفتى بذلك، من سئل عن هذه الآية وقال هذا ربا النسيء. والصحيح نقول أن هذا هو المقصود ما تقدم بيانه. ويقولون هؤلاء: إذا برأ الدبر، لاحظوا جاءوا بكلمات مسجوعة: برأ الدبر، عفى الأثر، سلق صفر، حلت العمرة لمن اعتمر. هذه ألفاظ جاءوا بها مسجوعة، لكن كل لفظ له معنى، كل لفظ له معنى، نبين معاني هذه الألفاظ. يقولون: إذا برأ الدبر، الدبر بفتح الدال والباء، بفتح الباء الدال والباء، وهو آثر الجروح التي تكون في ظهر الإبل. أحسنت، آثر الجروح التي تكون في ظهر الإبل، وهذه الجروح من أين أتت؟ هم كانوا يحجون عليها، والقتب والأحمال التي توضع على هذه الإبل تؤثر في الإبل مع طول المسير، فينتج عن ذلك جروح. فهم يقولون: إذا برأ الدبر، يعني برأت هذه الجروح، وعفى الأثر، عفى الأثر، سلام الله وبركاته، عفى الأثر. هذا قيل أن المقصود الأثر المقصود بالأثر هنا هو نفسه الأثر الذي في الدبر، أثر الجروح، راح وانمحى أثر هذه الجروح. وقيل أن معنى عفى الأثر أي أن أثر خفاف هذه الإبل التي كانت تمشي على هذه الأرض وهذه الرمال انمحى أثرها، أثر هذه الخفاف والمواطئ، يعني أنه مر عليها شهر وشهرين وثلاث انتهى الأمر. فهم يأتون بهذه الكلمات المسجوعة وذات المعاني حتى يعني مثل ما تقولون يضعون قواعد، قواعد لذلك إذا برأ الدبر عفى الأثر وانسلخ صفر. الآن أصبح صفر ماذا؟ محرم، الذي هو في الأصل محرم، شهر محرم. لاحظوا معي، نحن قلنا قبل قليل أنهم أخروا ماذا؟ أخروا محرم وقدموا صفر. لماذا؟ من أجل أن يقاتلوا، من أجل أن يقاتلوا. طيب، هم يقولون يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجر. حينما نستعرض أشهر الحج وهي أربعة، شوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، هذه الأربعة أشهر، هذه أربعة لا يكون فيها قتال، لا يكون فيها شيء، أشهر محرمة وأشهر حج، ولا يكون فيها عمرة، لا يكون فيها عمرة، لاحظوا. لكن من أجل إذا أرادوا أن يقاتلوا ماذا يفعلوا؟ أخروا محرم وقدموا صفر. طيب، إذا أرادوا أن يعتمروا رجعوا الأشهر إلى مكانها الطبيعي. قالوا وانسلخ صفر، يعني في تسميتنا السابقة صفر والذي هو في الأصل محرم، إذا انسلخ محرم الأصلي ماذا يأتي؟ أشهر ماذا؟ ليست حرم، ليست أشهر حرم. وهم يعتقدون أن العمرة في أشهر الحرم من أفجر الفجور، إذا انتهت أشهر الحرم وبدأت ماذا؟ وبدأت الأشهر التي ليست هي أشهر حج، فبدأوا يقاتلون. واضح الأمر؟ إذا هم يؤخرون المحرم ويقدمون صفر حتى ماذا؟ يقاتلون ويغيرون على ما يريدون. لماذا؟ لأن المحرم من أشهر الحرم وأشهر الحرم لا قتال فيها. وهم في نفس الوقت إذا أرادوا أن يعتمروا أرجعوا شهر محرم لمكانه وأرجعوا شهر صفر لمكانه، من أجل ماذا؟ أن تنسرخ تلك الأشهر، أشهر الحج التي هي الأربعة من شوال إلى محرم، ومن أجل أن تنسلخ هذه الأشهر ويبدأون ماذا؟ بالأشهر من شهر صفر الأصلي يبدأ ماذا؟ يبدأ الاعتمار، ولا حرج في ذلك. هو يقول يكون صفر عندهم مرتين، لا، هو صفر باعتبار وصفر باعتبار آخر، يجعلونه صفر باعتبار المقاتلة فيجعلونه في أول شهر، هذا باعتبار المقاتلة. وإذا أرادوا أن يعتمروا رجعوا إلى مكانه، رجعوا. وقصد هنا إذا وانسلخ صفر يعني انسلخ صفر المحرم الذي يسموه صفر وهو في الأصل محرم. طيب، يقول حلت العمرة لمن اعتمر، يعني انتهى الأمر الآن وبدأت العمرة، من أراد أن يعتمر. هذه مثل ما تقولون قواعد وأمور ومعتقدات كان يعتقدها أهل الجاهلية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما جاء بالحج وصبيحة رابعة دخل مكة وأمرهم أن يجعلوها عمرة. طيب، هذا عظيم عند أهل الجاهلية أو لا؟ عظيم، هنا خالف معتقداتهم، فتعاظم ذلك عندهم، تعاظم ذلك عندهم. فقالوا يا رسول الله، لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمروا وأن بعد ذلك أن يحلوا، بعد ذلك أن يحلوا، قالوا يا رسول الله أي الحل؟ الآن العمرة كم لها تحلل؟ تحلل واحد. الحج كم له تحلل؟ له تحللان، الأول والثاني. العمرة ما لها تحلل واحد، انتهى. الإنسان تحلل، جاز له أن يفعل كل شيء من محظورات الإحرام. فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله، لأن كل شيء حلال، حل كامل بعد العمرة. واضح معنى الحل كله؟ يعني أن لكم تحلل كامل. لكن لما نأتي للحج بعد التحلل الأول يجوز أن يفعل جميع محظورات الإحرام إلا الجماع، حتى يأتي التحلل الثاني، ثم بعد ذلك يكون هذا هو التحلل الكامل، به يكون الجماع لا بأس به وغيره من محظورات الإحرام باب الأولى. لكن هنا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة لها تحلل واحد وهو التحلل الكامل. ولذلك سألوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، حلوا كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال هذه عمرة استمتعنا بها. استمتعنا، النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا؟ لا، وإنما قال معنى ذلك استمتعنا بها يعني استمتعتم بها. هذا تأويل. هناك تأويل آخر أن القران يسمى تمتع أحيانا بحكم ماذا؟ أنه جمع النسكين في سفر واحد. نأتي لفوائد هذا الحديث، نأتي لفوائد الحديث. نقول الحديث فيه بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقادات باطلة. الحديث فيه بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقادات باطلة، كاعتقادهم بأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كاعتقادهم أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. وفيه بيان ما كانوا عليه من التحايل، فيه بيان ما كان عليهم أهل الجاهلية من التحايل، وذلك بماذا؟ بتقديم بعض الشهور وتأخير بعضها، فيحللون ويحرمون ما يريدون. واضح؟ الفائدة الثانية أن نقول الحديث فيه بيان إبطال النبي صلى الله عليه وسلم لمعتقدات أهل الجاهلية. حديث فيه إبطال النبي صلى الله عليه وسلم لمعتقدات أهل الجاهلية، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعتمروا في أشهر الحج. وهكذا ينبغي التعامل مع كل معتقد يحرم بغير دليل. فمن جاء يحرم شيئا من أجل العادات والتقاليد ونحو ذلك، إن كان أقول يحرم يعني على وجه التعبد، فإنه لا بد من إبطاله، لا بد من بيان أن هذا الأمر، هذا أمر ليس ماذا؟ ليس عليه دليل، وأنه يفعل خلافه. وهذا فعله، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما هنا، وهذه الصحابة رضي الله عنهم، من ذلك الخلفاء الراشدين. فقد أثر عن أبي بكر الصديق أنه لا يضحي، أنه مرت عليه سنين لا يضحي، واختلف في حكمة ذلك. والحكم من ذلك أن الناس كانوا يعتقدون أن الأضحية واجبة، أن الأضحية واجبة، فلما كان هذا اعتقاد عندهم ماذا فعل؟ خالف، خالف ذلك. وهذا فيه خلاف، هل الأضحية واجبة أو سنة؟ وهو خلاف طويل، ليس هذا موضوع بسطه. والأظهر والله أعلم أنها سنة، أنها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأراد أحدكم أن يضحي، والإرادة لا تكون إلا في شيء مستحب، والإرادة لا تكون إلا في شيء مستحب، لأن حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وبشرته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقال وأراد يعني أنك إذا أردت فامسك، وإذا ما أردت، إذن الإرادة، إرادة الأضحية وغير إرادة الأضحية راجع إليك. هذا يدل على، هذا من صيغ الاستحباب، هو الأظهر والله أعلم، وهو قال جمهور العلماء، إلا أن أهل العلم يقولون ينبغي الإنسان أن لا يتركها مع الاستطاعة، لأن هذا فيه إهراق دم لله جل وعلا، لا شك أن إهراق الدم لله جل وعلا من أجل العبادات، من أجل العبادات، ولذلك فيه خلاف في وجوبه، والأحوط عدم تركه، إلا أن الراجع كما تقدم. الفائدة الثالثة في حديث الباب أن نقول الحديث فيه بيان أن من تحلل بعمره فإن له الحل كله، فإن له الحل كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله، أي جميع ما كان محظورا عليه حال الإحرام حتى الجماع يكون حلالا بالتحلل من عمره، لأن العمره ليس لها إلا تحلل واحد، وهو تحلل كامل، وهو تحلل كامل. نأتي الحديث الذي يليه، هو حديث أبي جمرة الضبعي. عن أبي جمرة الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فأتيت. لاحظوا أن التمتع فيه خلاف بين الصحابة، خلاف كبير جدا. يقول أبو جمرة الضبعي تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها، يعني أمرني بماذا؟ بالتمتع. ثم انطلقت إلى البيت فنمت، فأتاني آت في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور. هذه من البشارة له. قال فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت، فقال ابن عباس الله أكبر، الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى تخريج هذا الحديث. نقول هذا الحديث أخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري، أخرجه البخاري. أما شرح ألفاظ الحديث، قول أبي جمرة تمتعت فنهاني ناس أي حججت متمتعا فنهاني ناس. وكان ذلك في زمن في زمني ابن الزبير. وتقدم معنا في الدرس السابق أن ابن الزبير ممن ينهى عن ماذا؟ التمتع. وابن الزبير حين تولى أمر الناس نهى عن التمتع. فجاء هؤلاء الناس نهوا من؟ أبو جمرة. يقول تمتعت فنهاني ناس. هذا كان المشتهر في زمن من؟ ابن الزبير. ويحمل كما تقدم معنا نهي ابن الزبير على مثل ما نهي عمر وعثمان رضي الله عن الجميع. قال قول ابن أبي جمرة فأمرني بها يعني أمرني ابن عباس أن أستمر في عمرتي لا تنقضها يعني كن متمتعا. نأتي لفوائد الحديث. الحديث يقول الحديث دليل على جواز نسك التمتع وتقدم بيانه وفيه رجوع المستفتي لأهل العلم كما رجع أبو جمرة لمن؟ لابن عباس. وابن عباس من علماء الصحابة. فائدة الثانية يقول الحديث فيه فرح العالم بموافقة الحق والاستئناس بالرؤيا لموافقة الدليل الشرعي. ابن عباس ماذا أمر أبا جمرة؟ أن يستمر في عمرته وأن يكون متمتعا. أبو جمرة رجع للبيت ورأى في المنام أن آتا أتاه وقال له عمرة متقبلة وحج مبرور. لاحظوا عمرة متقبلة هذا يدل على أن هناك تمتع. هذا موافق لفتوى من؟ موافق لفتوى ابن عباس. فتوى ابن عباس. فلما أخبر أبو جمرة ابن عباس بالرؤية قال الله أكبر الله أكبر فرح. وهذا فيه ماذا؟ فيه فرح العالم بموافقة الحق. يعني الرؤية وافقته والاستئناس بالرؤية لموافقة الدليل الشرعي. لا شك أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من الرؤى. لا شك أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من الرؤى. لا تخلط بين هذا وهذا. من الناس من ربما وأنا أذكر من سألني في ذلك ويقول أنني رأيت رؤية وسألت معد الرؤى وقال لتلك التي رأت الرؤية أنك أنت لابد أن حجك ناقص. كيف يعني يؤخذ من الرؤية أن حجك ناقص ولا بد أن تذبحي دما؟ لاحظ الحكم الشرعي الذي نزله لأنك تركت واجبا. لا شك أن هذا غير صحيح. والرؤى الشرعية لا يؤخذ منها أحكام شرعية وإنما يستأنس بها كما استأنس بها ابن عباس. فقد استأنس بهذه الرؤية لموافقة الحق فهو قد أفتى وفرح بذلك. وهذا فيه مشروعية التكبير عند الفرح. قال الله أكبر الله أكبر. وهذا فيه أدلة أخرى وستأتينا إن شاء الله تعالى في أبوابها. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت خيبر قال الله أكبر خربت خيبر. الله أكبر فرح النبي صلى الله عليه وسلم. والتكبير عند الفرح أولى من التصفيق. التصفيق ليس عبادة. التصفيق ليس عبادة بل التعبد به بدعة. والناس اليوم لا يتعبدون به لا شك في ذلك. والأصل فيه الحل. والأصل فيه الحل. لكن وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية يعني أنهم يتعبدون بالتصفير والتصفيق. من تعبد بذلك فهذا بدعة لا شك. لكن لا يوجد ولا الحمد من يتعبد بذلك. والناس اليوم يفعلونه ليس تعبدا. فنقول إذا فعل من غير تعبد فالأصل فيه الحل. فالأصل فيه الحل. لكن نقول أولى منه أن ماذا عند الفرح نكبر. هذا هو المشروع أن نكبر. الفائدة الثالثة نقول جاء في رواية البخاري تكمل لهذا الحديث وهي عند البخاري ليس عند مسلم. قال ابن عباس بعد ذلك قال لأبي جمرة أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. فرح بماذا؟ بالرؤية. من شدة فرح ابن عباس أن هذه الرؤية وافقت فتواه قال لأبي جمرة أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. فأجعل لك سهما من مالي. شعبة الراوي هذا الحديث عن أبي جمرة سأل أبا جمرة وقال له لما يعني لماذا قال لك أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي؟ قال للرؤية التي رأيت من أجل الرؤية. وهذا نأخذ منه فائدة ثالثة نقول فيه مكافأة من يبشر بما يسر به وهذا ما فعله ابن عباس مع أبي جمرة. فإنه طلب منه أن يقيم عنده ليجعل له نصيبا من ماله. وهذا يسمونه الناس اليوم ماذا؟ بشارة. أعطني بشارة. وهذا نقول لا نقول له أصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقول عند الصحابة. من ذلك ابن عباس حينما قال لأبي جمرة أقم عندي فأصيب لك سهما من مالي. ولما سئل أبو جمرة عن ذلك قال للرؤية التي رأيت، من أجل الرؤية قال لي ذلك. نأتي الحديث الذي يليه، هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذو الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. أهل بالحج. نأتي إلى تخريج هذا الحديث أولا. نأتي إلى تخريج هذا الحديث ونقول هذا الحديث أخرجه غير مسلم طبعا، انفرد به عن البخاري، هذا من الحديث التي لم يروها البخاري، وأخرجه أبو داود وأخرجه النسائي. وأخرجه النسائي. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. شرح ألفاظ الحديث. قوله فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، تقدم معنا في الحديث 33 معنى الإشعار. الإشعار هو شق سنام الإبل، هذا يفعلونه ماذا؟ من أراد أن يأتي بهدي، ولا سيما الإبل. الإشعار، الإشعار يكون عندنا يعني قبل ذلك عندنا إشعار وعندنا تقليد، يقلدها ويشعرها. الإشعار والتقليد كلاهما علامة، علامة تجعل في هذا الهدي من 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 أن يسيروا إلى إلى مكة. من أجل ماذا؟ من أجل أن يعرف أول ما يرون العلامة سواء من الإشعار أو التقليد أن هذه مهداة إلى ماذا؟ إلى الحرم، فلا تتعرض لها، يتعرض لها. سواء كان من قطاع الطريق كانوا يهابون ذلك، يرون أن هذه من هدي الحرم فيكفون عن سرقتها ويعظمونها أكثر من غيرها. وأيضا فيه فائدة أخرى، فيما لو ضاعت هذه الإبل أو الغنم أو غيرها ورأى فيها العلامة عرف أن هذه مهداة الحرم فلا تلمس. وبناء عليه لو وجد شاة على سبيل المثال لا يقول هذه لقطة، ما أن يرى هذه العلامة مباشرة أن توصل إلى ماذا؟ إلى الحرم، هذه مهداة إلى الحرم، انتهى أمره. فكانوا يستعملون الإشعار والتقليد. ما هو الإشعار؟ إشعار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب، شق سنام الإبل، وسنام الإبل هو أعلى شيء في ظهر الإبل، أعلى شيء فيه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم شق الإبل من 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 الصفحة اليمنى، يعني الجهة والجانب الأيمن، جانب وجهة الجهة اليمنى من السنام حتى يخرج منها الدم. منهم من يزيد في ذلك، فماذا يفعل بعد ذلك؟ يأخذ مثلا على سبيل المثال من ذروة السنام يأخذ وبر ويبله بالدم ويطبع عليه من أجل أن يعرف ألا ما هي، مثل وسن تقريبا يعني. هذا الإشعار. أما التقليد فمعناه أن يعمد إلى حبال من وبر أو شعر ثم يربطها في رقبة الإبل أو البعير أو نحو ذلك من بقر أو غنم. هذا هو التقليد. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قلدها نعلين، قلدها نعلين، كان يعني يدخل الخيط في داخل النعلين وتربط، لكن ما أن ترى هاتين النعلين حتى تكون علامة، وسواء قلدت بنعلين أو بغيرها من الجلود، لكن التقليد بالنعلين هو الأفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة التقليد والإشعار سنة مندثرة، سنة مندثرة، وقل من بل لم أسمع بأحد فعلها، لا أقول لأحد فعلها ولكن هناك من فعل، ولكن أقول سنة مندثرة تماما، سنة مندثرة. وسلت الدم أي سله وسحبه، بعد الإشعار بعد ما يشق سنام الإبل لابد أن يخرج الدم فيجففه، يجففه. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نأتي لفوائد هذا الحديث، نأتي لفوائد هذا الحديث ونقول الحديث فيه بيان مشروعية إشعار وتقليد الهدي إذا كان إبلا، إذا كان إبلا. لأن سنتكلم عن الإبل والبقر والغنم، فالأصل أنه الإشعار والتقليد يكون لمن؟ للإبل. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حديث الباب في الإبل، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلي. إذا الأصل في الإشعار والتقليد أن يكون لمن؟ الإبل. أما طبعا أولا نقول أنه فيه مشروعية وهذا سنة، وهذا قول جمهور العلماء. خالف في ذلك أبو حنيفة ورأى عدم مشروعية ذلك، وأن الإشعار خاصة الإشعار، هو يقصد الإشعار، أن الإشعار ليس بسنة. لماذا؟ قالوا لأن فيها تأذيب للحيوان وفيه مثلة به، وكون يشق سنام ويخرج الدم هذا فيه مثلة وتأذيب. ونوقش هذا بأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من وجه، وأن هذا ليس فيه مثلة ولا تعذيب، لأنه هذا يشبه ماذا؟ يشبه الحجامة، يشبه الوسم، يشبه الفصد، ويشبه أيضا الختان، يشبه الكي. كل هذه أمور يمس فيها الجلد، كل هذه أمور يمس فيها الجلد، ولا يقال عن ذلك أنه تعذيب. كله جاء في السنة، سواء يعني أقول تطبيقه كله جاء في السنة، فهذا مثله الإشعار. وأيضا نقول يكفي فيه أنه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هو سنة، لأن هذا بالنسبة للإبل. والأفضل أن يكون بالنسبة للإبل أن يكون الإشعار في الجانب الأيمن من السنام، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا في الإبل. أما البقر فقيل أنها تشعر إن كانت لها أسنمة، إن كانت لها أسنمة فهي تشعر أيضا وتقلد أيضا، وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور. وقيل تقلد ولا تشعر، ولا تشعر، فقط تقليد. وأما الغنم فلا تشعر، لا إشكال في ذلك أنها لا تشعر. لماذا؟ ما تتحمل الغنم، ما تتحمل، ليست كالإبل، فلا تشعر لعدم تحملها. واختلف في التقليد، وبه قال جماعة من السلف يعني بمشروعية التقليد، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور، وأنكر ذلك مالك وأصحاب الرأي. ونظر والله أعلم أنها تقلد، فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها كانت ممن قلد، أو روت عائشة رضي الله عنها تقليد الغنم، تقليد الغنم، هذا جاء في صحيح البخاري ومسلم. لكن هذا الحديث رواه الأسود عن عائشة، فربما نقول إنكار مالك وأصحاب الرأي التقليد إنما أخذوا من ماذا؟ أنهم كأنهم يردون هذا الحديث مع أنه جاء في صحيح البخاري ومسلم، وقالوا لأنهم رواية الأسود عن عائشة، وهذا لا يضر والله أعلم، لا يضر رواية الأسود عن عائشة، لا يضر. نأتي الحديث الذي يليه. أو قبل ذلك نقول استدل الفائدة الثانية، الفائدة الثانية نقول استدل بحديث الباب من يرى استحباب، أنا لم أعرض لهذه الفائدة لأنها جاءت معنا في الحديث السابقة. استدل بحديث الباب من يرى استحباب الإحرام عند الاستواء على الراحلة. من أين نأخذ هذا؟ أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما استوت به على البيداء أهل بالحج، أهل بالحج. وتقدم معنا في شرح الحديث الخامس أن السنة أن يكون الإهلال بعد الصلاة في المسجد، وأن الذين رأوه أهل بعد ما استوت به على البيداء إنما لم يسمعوا إهلاله إلا في ذلك الموضع. نأتي الحديث الذي يليه، وهو حديث ابن جريج قال أخبرني عطاء، قال عطاء كان ابن عباس يقول لا يطوف البيت حاج ولا غير حاج إلا حل. لاحظوا هذا الرأي من ابن عباس، يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. قلت لعطاء بن جريج، قلت لعطاء من أين يقول ذلك؟ ما دليله؟ قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. قال ابن جريج قلت فإن ذلك بعد المعرف. فقال كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله، معرف سيأتينا أنه الوقوف لعرفة، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع. إذن لابن عباس كم استدلال؟ له استدلالان، الأول قول الله جل وعلا ثم محلوا إلى البيت العتيق، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع أن يحلوا، أن يحلوا. نأتي إلى تخريج الحديث، هذا الحديث أخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري. وأما شرح ألفاظ الحديث فالمعرف المقصود به الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة. نأتي إلى فوائد هذا الحديث، هذا الحديث يدور على مسألة واحدة وهي معرفة رأي ابن عباس. وابن عباس نقول فيه فائدة واحدة، الحديث فيه بيان مذهب ابن عباس، وهو أن من طاف بالبيت فقد حل، أن من طاف بالبيت فقد حل، سواء كان هذا الطواف طواف قدوم في الحج أو طواف عمره للمعتمر. فهذا رأي ابن عباس أن من طاف فقد حل. وهو روي عنه رضي الله عنه عن أبيه أنه كان يرى أن السعي في العمرة مستحب، وبناء عليه يرى أنه بعد الطواف انتهى حل، يرى الركن العمرة فقط الطواف فقط، وهذا رأيه. وأن من طاف طواف القدوم فقد حل. وما دليله؟ دليله قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. وجمهور السلف والخلف على أن التحلل لا يكون بطواف القدوم، لا يكون بطواف القدوم ولا طواف العمرة فقط أبدا، وأن التحلل معروف. أما بالنسبة للعمرة فلا بد أن يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق. وأما طواف أما الحج فإن كان يعني قارنا أو مفردا، وكذلك المتمتع بعدما يهل بالحج من يوم الثامن، فإنه لا يحلون إلا يوم النحر بفعل بعض أنساك يوم النحر، وسيأتينا بإذن الله تعالى. لكن على كل حال هذا مذهب السلف والخلف في أنه لا يكون بالطواف فقط الإحلال. أما استدلال ابن عباس ثم محله إلى البيت العتيق فالمقصود به الهدي، أنها لا تنحر إلا في الحرم حتى يبلغ بها إلى البيت العتيق، وأن من نحرها في الحلة هل يجوز؟ لا يجوز. هذا معنى الآية، محله إلى البيت العتيق مقصود به الهدي. وذلك أنكر ابن جريج، قال إنما ذلك بعد المعرف، يعني كانوا يقول أن النحر وغيره يكون بعد الوقوف بعرفة، وأن أيضا الإحلال يكون بعد الوقوف بعرفة وبعد أعمال يوم النحر، يوم النحر يكون بعد يوم عرفة لا شك. ولذلك أنكر ابن جريج هذا الاستدلال. وأما استدلال ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع، فإن هذا فيه ماذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفسخوا من الحج إلى العمر، وليس فيه استدلال لابن عباس أنه بالطواف يكون الإحلال من الحج أيضا، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفسخوا الحج إلى العمرة ثم يحلوا بعد العمرة. إذن هذا غاية ما في الحديث بيان مذهب ابن عباس، بيان مذهب ابن عباس. نأتي الحديث الذي يليه وهو حديث ابن عباس أيضا، أن معاوية بن أبي سفيان قال معاوية قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة، وهو على المروة. لا تخرج هذا الحديث، نقول هذا الحديث أخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري، وأيضا أخرجه أبو داود، وأيضا أخرجه النسائي، أيضا أخرجه النسائي. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. ليس عندنا ألفاظ غريبة إلا المشقص، مشقص بكسر الميم وإسكان الشين وفتح القاف، وهو النصل، نصل السهم إذا كان طويلا، حده الأعلى إذا كان طويلا ليس عريضا وإنما حادا، يستخدمونه في تقصير الشعر، يعني يشبه السكين تقريبا، يشبه يعني في شكله يشبه السكين تقريبا. فهم كانوا يحلقون بالموسى، يسمونها موسى، احنا نسميها موس، ويقصرون بالمشقص الذي هو يشبه السكين تقريبا. طيب نأتي إلى فوائد الحديث، نقول الفائدة الأولى في الحديث بيان جواز التقصير، جواز التقصير، جواز التقصير. أنا أسألكم، هل هذا كان في حجة الوداع أو لا؟ الآن معاوية بن أبي سفيان يقول قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة، ماذا تقولون؟ وأيضا الذين على الشبكة ننظر، هل أنتم معنا بأسمائكم وقلوبكم وأذهانكم وأعينكم، أو أن أسماءكم هي التي موجودة وإن شاء الله ليس ذلك، وستثبتون ذلك بالكتابة؟ نعم، نقول هل هذا كان في حجة الوداع؟ من يقول نعم يقول السبب، ومن يقول لا يقول السبب. يقول معاوية بن أبي سفيان قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، نعم 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 حسنت. ننتظر الإجابة أيضا من الشبكة. يقول هنا يقول لم يكن في حجة الوداع. طيب نريد السبب. يقولون لا يكون في حجة الوداع لأنه صلى الله عليه وسلم حج قارن وأن هذا في عمرته. ليست في حجة الوداع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا. طيب والقارن متى يحلق؟ طيب هذا وجه آخر. حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قصر أو حلق؟ حلق. هذا وجه الثاني. وجه الثالث أن هذا التقصير كان أين؟ على المروة. كان على المروة. هذا لا يكون في حجة الوداع أطلاقا. هذا لا يكون في حجة الوداع أطلاقا. طيب إذا لا بد أن نبحث. هذا في العمرة. هذا في العمرة. نعم مش قصر. يقول هو يقول قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. طيب عندنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم كم اعتمر عمره؟ أربع عمر. العمرة الأولى الحديبية والثانية القضاء والثالثة الجعرانة والرابعة التي مع حجته. سيأتينا هذا الشرف في الدرس القادم عمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديبية هل هي أو ليست هي؟ ليست هي. أنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى المروة أصلا. طيب وأما نأتي التي تليها وهي القضاء عمرة القضاء. لماذا ليست هي؟ حسنت. وليست عمرة القضاء لأن عمرة القضاء كانت في السنة السابعة ومعاوية أسلم يوم الفتح في السنة الثامنة. إذن بقي ماذا؟ عمرة الجعرانة. ففي هذه الحالة إذا كانت في عمرة الجعرانة قصر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في بيان جواز التقصير إلا أنه سيأتي بإذن الله تعالى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلقة أفضل ولا يكون التقصير أفضل إلا في حالة واحدة وهي ماذا؟ للمتمتع إذا انتهى من عمرته حتى يبقي شعرا يحلقه في حجه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال قصروا بعدما حلوا من العمرة في التمتع. وسيأتينا بإذن الله تعالى. نأتي الحديث الذي يليه ونختم به درسنا اليوم وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي. فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. وهذا الحديث رواه مسلم. وعند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. أما تخريج الحديث فحديث أبي سعيد أخرجه مسلم وفرد به عن البخاري وأما البخاري فرواه من حديث أنس كما تقدم. وأما شرح ألفاظ الحديث فليس فيه لفظة غريبة ندخل في فوائد الحديث. نقول الحديث فيه دلالة على ماذا؟ مشروعية رافع الصوت بالتلبية. إذن نقول الفائدة الأولى الحديث فيه دلالة على مشروعية رفع الصوت بالتلبية. ولاحظوا من شدة رفع الصوت قالوا نصرخ. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه نصرخ بالحج صراخ. ويقول أنس سمعتهم يصرخون بهما جميعا. إذن السنة في التلبية أن يرفع صوته بشرط أن لا يؤذي من حوله. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فتقدم معنا كلام على التلبية وأحكام التلبية في الحديث الخامس من شرحي. ونحن الآن في الحديث السادس والأربعين. في الحديث الخامس تقدم معنا أحكام التلبية تماما وقلنا أن الرجال المشروع لهم أن يرفعوا أصواتهم بشرط أن لا يؤذوا من حولهم. هذا أول. أما المرأة فإنها تسر ولا سيما عند الرجال وتقدم بيان ذلك بالأدلة معنا في شرح الحديث الخامس. فائدة ثانية نقول الحديث فيه بيان أيضا كل الأحكام المتبقية إنما تقدمت معنا. الحديث فيه بيان أن الصحابة رضي الله عنهم أمروا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي فإنه أمر أن أن ماذا يكون؟ أن يكون قارنا، وأنهم لم يهلوا بالحج إلا حينما ذهبوا إلى منى. ممكن نضيف فائدة ثالثة ونقول الحديث فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر كم ركعة؟ 4، والعصر بذي الحليفة كم ركعة؟ 2. وهنا وقفة، هنا وقفة، ولو أنها لا تخص كتاب الحج ولكنها تهمنا وربما يسأل عنها كثيرا. بعض الناس ينوي السفر، ينوي السفر ويقول أنا سأسافر مثلا هو في وقت الظهر على سبيل المثال، ويقول سأسافر في وقت العصر أو آخر الظهر، والآن دخل وقت الظهر وأنا سأسافر، لم أسافر حتى الآن سأسافر، ويقصر وربما يجمع ثم بعد ذلك ينطلق، وهذا فعل ماذا؟ خاطئ. بل ما دمت باقيا في بلدتك فإنك لا تأخذ شيئا من أحكام السفر، لا فطرا من صومك ولا قصرا وجمعا من صلاتك حتى تخرج، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أسألكم، النبي صلى الله عليه وسلم حينما أصبح أليس يعلم أنه سوف يبدأ السفر هذا اليوم؟ هذه حجة، حجة وداع، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيسافر، ومع ذلك دخل عليه وقت الظهر وهو ما أين؟ في المدينة، في بيته صلى الله عليه وعلى وسلم، وصلى الظهر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده في المدينة كم؟ 4 ركعات، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنني سوف أسافر اليوم سأجمع سأقصر، وإنما صلى 4 ليبين لنا أن هدي الإنسان إذا كان ناويا السفر ولم يخرج من البلد أنه لا يجمع ولا يقصر. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى ذو الحليفة، وذو الحليفة ليست بعيدة عن المدينة، اليوم دخلت في المدينة، اليوم ذو الحليفة داخل أمرها المدينة، لكن في السابق لم يكن بينها ولا 5-6 كيلو تقريبا، قريبة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ قصر النبي صلى الله عليه وسلم العصر، وكان يعلم أنه سوف يذهب لحجة الوداع. ولو كان من كان ناويا للسفر، نقول الإنسان على قسمين، إما أن يكون ناويا للسفر وإما أن يكون مسافر. أما الناوي السفر فإن هذا لا يترخص بأحكام السفر بدليل هذا الحديث، وأما الذي كان على سفر وخرج من عمران لبلدته فإنه يترخص بأحكام السفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من المدينة وصل إلى ذي الحليفة فإنه ترخص بذلك، وقصر العصر 2 ركعة، وقصر العصر 2 ركعة. وهذا يؤخذ منه فائدة أخرى، أن بعض الناس يظن أنه على قول الجمهور أنه لا بد أن يتعدى 83 كيلو حتى يبدأ معه القصر والجمع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى ذي الحليفة أخذ بأحكام السفر، الحليفة أقصر، لا تتجاوز 7 كيلو، وذلك بدأ الترخص. وهذا فيه دليل على أن الإنسان المسافر إذا خرج من البلدة، ما دام أن سفره يسمى سفرا، أن مسيره يسمى سفرا، فإنه ما أن يخرج من هذه البلدة إلا ويبدأ مع أحكام السفر، ويقصر مباشرة، يجمع مباشرة، يأخذ أحكام السفر مباشرة، ويفطر مباشرة، ولا ينتظر حتى تمر عليه الكيلوات أو أعدادهن التي قال بها الجمهور. وسيأتينا بإذن الله تعالى أنه ليس هناك عدد معين للمسافة التي تسمى بها سفر، سيأتينا بإذن الله تعالى في كتاب قصر المسافرين بإذن الله تعالى في شرح كتاب الصلاة. نأتي الحديثين الذين يليان هذا الحديث، وحديث أنس رضي الله عنه أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ فقال أهللت بهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن معي الهدي لأحللت. وحديث أنس الذي يليه أيضا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة. هذا الحديث مر معنا في الحديث السابق ولذلك لا نعيدهما، وإنما لما أعادهما مسلم مرة أخرى جئنا بهما مرة أخرى، ولكن من حيث الشرح ومن حيث التخريج ونحوه فقد تقدما ولا نقف عندهما. وبإذن الله تعالى في درس الجمعة القادم نقف عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو لا يثنينهما. والحديث رواه مسلم فرد به عن البخاري، وسيأتينا بإذن الله تعالى في شرح الحديث القادم. استقبل أسئلتكم، كان هناك أسئلة، ولكنني أقول من كان عنده أسئلة ولا أعلم بذلك، من كان عنده أسئلة عن الجمع والقصر فلا يقولها لنا الآن، فالمقدم ماذا؟ أسئلة الحج، أسئلة الحج وما يخص الحج، ومن كان عنده أسئلة في الجمع والقصر ونحوها يعرض هذا السؤال، إن تبقى وقت عرجنا عليه. نعم. أحسنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالفقه بالدين وتعليمه للتأويل، وهو ترجمان ابن أبي عباس، هو ترجمان من ألقابه، ولا شك أنه من أعلم الصحابة، ولا شك أنه من أحرص الناس على العلم، ولذلك كما يرون ويجتهدون في ذلك. ثم أن قولهم ذلك يحتمل وجها، الأول أنهم رأوا أن هذا هو الذي دلت عليه الأدلة، وتقدم معنا أنهم من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا فبناء عليه يكون ليس هناك مخالفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا فليس فيه مخالفة حينئذ حينما يأمرون بالإفراد. والأمر الثاني، الوجه الثاني، أنهم رأوا الناس ربما يأخذون بالعمرة ولا يسافرون مرة أخرى للعمرة، وخافوا أن يقصر الناس عن العمرة ويقل الناس في زيارة بيت الله، فأمروهم بالإفراد من هذا الباب من أجل أن يفردوا في الحج ولا يأتوا بعمرة، من أجل أن تتوقع أنفسهم، تتوقع أنفس الناس من أن يأتوا بعمرة أخرى ويكون الحج ويكون البيت يقصد كثيرا، يقصد كثيرا من هذا الوجه. فعلى أو قالوا ذلك هو على حسب اجتهادهم، ربما تكون نازلة في ذلك، نازلة وأنزلوها على هذا، وربما يكون هذا الذي أملأ إليهم علمه، لكن لا شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل. ونحن تقدم معنا في أول الحديث أن التمتع أفضل في حال، والقران أفضل في حال، والإفراد أفضل في حال، وتقدم معنا التفصيل. هنا يقول هل هذا الدعاء صحيح، وأن الجنة تشتاق لك لو قرأته؟ اللهم إني أسألك إيمانا دائما، وأسألك قلبا خاشعا، وأسألك علما نافعا، وأسألك يقينا صادقا، وأسألك دينا قيما، وأسألك العافية من كل بلية. نقول هذا الحديث من حيث المعنى صحيح، ولكن من حيث أن الفضل أن الجنة تشتاق إليك ليس بصحيح، ليس بصحيح. من يريد الحج بالنية فقط ولا يستطيع ماديا، هل يؤجر؟ لا شك أنه يؤجر، لا شك أنه يؤجر. وسيأتينا بإذن الله تعالى حديث ابن عباس، أو تقدم معنا حديث ابن عباس أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وأيضا أن من نوى شيئا، من نوى شيئا وعجز عنه، أنه إن شاء الله أنه يأخذ الأجر كاملا، حاول ولم يستطع وعجز فإنه إن شاء الله يأخذ الأجر كاملا. دليل ذلك قول الله جل وعلا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا الشخص خرج مهاجر إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت، إذن عجز ولم يبلغ الهجرة، ماذا قرأ عنه الله جل وعلا؟ فقد وقع أجره على الله. ونقول للإنسان من نوى أي عمل كان وحاول وعجز فإنه يأخذ الأجر كاملا بإذن الله تعالى، وهذا من فضل الله جل وعلا الواسع. هنا يقول: إذا كان محرم المرأة مشغول ولا يريد الذهاب للحج، هل يجوز المرأة أن تسافر مع خالتها وزوجها يعني زوج خالتها؟ نعم. نقول هنا: أولا، المرأة إذا لم تستطع، إذا لم تجد محرم فهي غير مستطيعة، فهي غير مكلفة. فلو قدر أن امرأة بلغت على سبيل المثال، فلما صار في العام الأول والثاني والثالث مرت عليها 6 سنوات 7 سنوات وهي لم تجد محرما وماتت بعد ذلك، فليس في ذمتها شيء، لأنها لم تستطع الحج وسقط عنها الحج، لأن الحج معلق بالاستطاعة وهي لم تستطع بحكم عدم وجود المحرم. ثم نأتي إلى مسألة: لو حجت من غير محرم، هل حجها صحيح أو باطل؟ الصحيح أنه لا يبطل حجها، لا يبطل حجها، لكنها تأثم ويخاف عليها من أن لا يكون حجها حجا مبرورا. ثم نأتي لمسألة الحج مع جمع النسوة، هذا فيه خلاف. الشافعي رحمه الله قال به أن المرأة لا سيما في أسفار الطاعات، وقال به جماعة من العلماء أنه في سفر الطاعة حجت المرأة مع جمع النسوة المأمون طريقهم والمأمون من الفتنة كذلك، أن الحج لا بأس به، الحج لا بأس به. ولكن أظهر والله أعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليل إلا مع ذي محرم. والرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني اكتذبت في غزوة كذا وكذا وتركت امرأتي حاجة، قال: اذهب حج مع امرأتك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نص في المسألة والله أعلم. أقول هنا هذا سؤال خارج الدرس لكن مقدم غيره إن كان هناك أسئلة. نعم. يقول الحاج المفرد إذا رمى ونحر هل له أن يفك إحرامه أو لا؟ أولا النحر ليس له علاقة والمفرد ليس عليه نحر أصلا. ثم أيضا لو قلنا أنه قارن النحر ليس له علاقة في التحلل أبدا. لماذا؟ لأنه لا يجب لوجهين. أولا لا يجب على المفرد النحر، ثانيا أن هناك من يتمتع ولا يستطيع على الهدي فيصوم، فالنحر ليس له علاقة. تبقى الأنساك الأربعة وهي الرمي والطواف والحلق والسعي. أما الطواف والسعي فهما واحد، يعني يقول الطواف مع السعي دائما. إذا صارت الأنساك ثلاثة: رمي وحلق وطواف مع سعي. جمهور العلماء على أن من فعل اثنين من ثلاثة فقد تحلل. والقول الثاني أن من رمى جمرة العقبة فقد تحلل، والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى وحلق تحلل، ذهب إلى عائشة وطيبته ثم ذهب يطوف بعد ذلك. والأفضل للإنسان أن يرمي وأن يحلق إذا أراد، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث السنية. أما من حيث الجواز متى يتحلل فالأظهر والله أعلم أنه بالرمي يكفي، والله أعلم أن الرمي مؤثر بقوة، والأحاديث الواردة بالتحلل أكثرها في الرمي، أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالرمي، وأيضا جاء عن عائشة وعن ابن عباس وغير من أصحابة إذا رميتهم، وجاء في زيادة شاذة أو ضعيفة وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النكاح، ولكن رواية حلقتم ضعيفة. والأظهر والله أعلم أن الرمي عندي، والله أعلم أن الرمي لوحده يكفي في التحلل، وعندي أن الرمي مؤثر جدا لأن الأدلة واردة في الرمي، وهذا سيأتينا بإذن الله تفصيله فيما بعد ومناقشة الأدلة في ذلك بإذن الله تعالى. ولكن لا شك أن الأفضل للإنسان أن يرمي ويحلق وعندئذ يتحلل حتى لو طاف. أنا بالنسبة لي أنا لما أطوف وأحلق ما أتحلل، أتحلل الأول لا بد أن أرمي، ولو رميت لوحدي تحللت لأن الأدلة كلها واردة في الرمي. التحلل لم يأتي نص أنه يتحلل بالطواف ويتحلل بغير ذلك. من أين جاءوا بهذا اثنين من ثلاثة؟ جاءوا أن هذه أعظم، يعني فعل أغلب الأنساك في ذلك اليوم، فإذا فعل أغلب الأنساك تحلل الأول، وإذا فعل كل الأنساك تحلل الثاني. لكن من حيث الدلالة الأدلة الواردة كلها في الرمي، ولذلك الرمي مؤثر بقوة، طيب هنا يقول إذا لم نستطع الحج بعدم وجود المحرم وماتت هل يجب على ورثة أن يحجوا أن يخرجوا من مالها للحج؟ لا، لا يجب، هي لا يجب عليها شيء. المرأة إذا لم تفرط أبدا، إذا لم يمر عليها بعمرها سنة من السنوات تحققت معها شروط، معها مال ومعها محرم ومعها كل شيء وأصبحت مستطيعة، إذا كانت في سنة من السنوات مرت بها هذه الظروف، يعني هذه الأمور وأصبحت مستطيعة ولم تحج فيبقى الحج في ذمتها. أما إذا مرت بها كل السنين ولم تجد محرما فهي غير مستطيعة، ولو ماتت فليس في ذمتها شيء، ولا يجب على ورثة أن يخرجوا من مالها شيء لأنه ليس في ذمتها شيء. لكن لو حجوا عنها، من باب ثواب لها ورجوع الأجر لها فهذا لا شك أنه حسن. هنا يقول سؤال خارج الدرس: شخص يسمع لرقية وما أن يصل إلى آيات السحر يسمع ضحك وضحك قوي، فعلى ماذا يدل هذا؟ بارك الله فيك. طبعا هذا لا يجزم بشيء، أنا أقول من الخطأ أن أجزم لك بشيء وأقول هذه مسحورة أو هذا مسحور أو نحو ذلك، هذا من الخطأ، لأنه لا بد أن يتبين ذلك بالرقية وكثرة التردد على ذلك. لكن من خلال ذلك ربما يقول، يعني ربما يضحك الإنسان، هو ليس مثلا في وعيه، أو ربما يملى له كذلك ومن غير أن يكون فيه سحر، أو ربما يكون ليس فيه سحر وإنما فيه مثلا ربما مس جان، والجان هو المتلبس هو الذي يضحك أو نحو ذلك، لا يلزم بشيء معين. ولكن لا شك أنه ما دام أنه تأثر بالرقية أن فيه شيء، والله أعلم يعني، وهذا لا يلزم به أيضا، لكن على حسب ما يقرأ فيه وعلى حسب ما يتبين من حاله أثناء الرقية أكثر من مرة. نكتفي بهذه الأسئلة، نكتفي بهذه الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.